بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
رجع إليه في بالي وأصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. الاستثناء من قول الرجل مثلا ثنية، يقولون مثلا بيع الثنية، يعني تعرفوش مثلا محتاج شرط. لما نقول مثلا الثني يعني رجوع الشيء على نفسه، فالاستثناء أن ترجع على الكلام فتخرج منه بعض أفراده بإلا وإحدى أخواتها، هذا هو الاستثناء، أن ترجع على الكلام فتخرج منه بعض أفراده بإلا أو إحدى أخواتها، هذا هو الاستثناء. فأصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله، يقول لزيد علي 10,000 إلا 1,000، يصح؟ نعم يصح، وهو كده عليك 9,000. يبقى إذن الاستثناء جائز، لكن لا يصح أن يستثني كل المقرب. فعش يقول له عليه 10,000 إلا 10,000. طب ينفع يستثني أكثر من المقرب؟ ينفع. إذا قال مثلا له عليه 10,000 إلا 8، يصح، لأن القرآن ورد الاستثناء الكثير من القليل والقليل من الذكر. جيد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. قال الله جل وعلا أيضا في سياق آخر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. وقال لا هو إنهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. ففي آية استثنى عباد الله المخلصين والمخلصين من الغاوين، وفي آية استثنى الغاوين من العباد المخلصين. أيهما كان أكثر؟ فقد استثنى في آية من الآيتين الأكثر من الأقل. يبقى صح الاستثناء، يعني استثناء أكثر من الأقل. جيد. لكن لا صح أن يستثني كل المقربين. اشترط في صحة الاستثناء أن يصله بالإقرار. ما يقعدش دلوقتي يقول له عندي 10,000 وبعد شوية يقول إلا 5. الفاصل هذا يبطل أثر الاستثناء. يبقى لابد أن يصل الاستثناء بالإقرار لفظا، ولا يضر الفاصل اليسير عرف أو الفاصل الذي لا يقصد به قطع الكلام، زي إيه؟ سعلة، عطسة، نفس لا يقطع الكلام. هذه الأمور لا تؤثر في الاستثناء. وقال له عليه 10,000 وعلم كح وقال إلا ألف، هذه السعلة يعني لا تؤثر في صحة الاستثناء. قال فصل: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قبل ذلك قال لسه في باب الإقرار، قال وهو في حال الصحة والمرض سواء. الإقرار في حال الصحة والمرض سواء، أي أنه صحيح في حال الصحة والمرض، يعني صحة المقر أو مرضه. إذا أقر بحق وهو صحيح معافى فالإقرار صحيح لا إشكال في ذلك. إذا أقر بحق وهو مريض، والمقصود بالمرض هنا مرض الموت، أي المرض الذي يموت فيه، فمثل الشافعي المعتمد أن هذا الإقرار صحيح معمول به. وبعض أهل العلم وهو وجه عند الشافعية يبطلون الإقرار بالمال في في مرض الموت، سيما إذا كان الإنسان متهم في هذا الإقرار. يجي هو على مرض الموت ويقول ابني الفلاني له عندي 20,000، أو أنا أقر بأن هذا البيت الذي لي أو هذا البيت الذي أسكنه ليس لي وإنما هو ملك ابن الفلاني، ده اسمه إقرار في مرض الموت. هو متهم في هذا الإقرار ولا قد يكون متهم، لأنه ممكن يكون بيعمل كده علشان يمنع غير هذا الولد من الإرث. بنات أنا أقر بأن هذه الأرض ملك لبناتي عشان إخواته ما يبصش. ها؟ هو ما بيخرجش عن ملكي أصلا، يقول هي مش بتاعتي أصلا. مش يقول كتبتها لهم أو هي وصية لهم أو ملكتهم إياها، لا ده هو اللي هي أصلا فيقر لهم بهذه الأرض. علشان إيه؟ هو من المتهم بأنه يريد أن يخرج إخواته من الإرث. فبعض العلم كل إقرار حال المرض غير معمول به، لكن الشافعية يحملون الأمر على الظاهر ويقولون الإقرار حال الصحة والمرض سواء. نقول فصل: وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثار، كل ما جاز الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. نتكلم هنا عن أحكام العارية، العارية أو العارية أو العارة، العارية أو العارية بتشديد الراء أو العارة اسم لشيء واحد وهو ما يستعار ويعار. وللعقد، أي هذا الاسم أيضا اسم للعقد، وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به مع بقاء عيني ليرده، اسم لما يعار. وللعقد الذي أو للعقد المتضمن لإباحة الانتفاع به لشيء معار، إباحة الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده. العارية من عار الشيء، يعني ذهب ورجع بسرعة، ذهب ورجع بسرعة، أو من التعاور يعني التناوب، لأن الشيء الواحد يتناوبه يتناوب الانتفاع به أكثر من واحد. هذا في اللغة. في الاصطلاح العارية اسم للشيء الذي يعار، يبقى الشيء الذي يعار اسمه عارية. وللعقد نفسه، العقد نفسه عقد ايه؟ دفع هذه العارية لمن ينتفع بها ايضا يسمى عارية. وللعقد الذي المتضمن لإباحة الانتفاع يعني به بهذا الشيء المعار مع بقاء عينه ليرده. لها شروط، يقول كل ما يمكن الانتفاع به. الجزء ده من المتن تاخد منه انه اشترط في العارية الشيء المعار ان يكون مما يجوز الانتفاع به، لان هناك اشياء لا يحل الانتفاع بها وبالتالي لا تحل اعارته. ما ينفعش واحد يسلف واحد الم من الات الله يعيره اياه ولا يدفع اليه مثلا يعني صوره محرمه، اي شيء ينتفع به على وجهه محرم لا يجوز. كل ما يجوز الانتفاع به، كل ما يمكن الانتفاع به، هذا يتضمن إباحة الانتفاع، يكون الانتفاع به مباحا. يبقى هذا هو الشرط، أن يكون المعار العارية نفسها مما يحل الانتفاع به. قال: مع بقاء عينه. يعني إيه مع بقاء عينه؟ أي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من غير أن تستهلك بالانتفاع. يعني في حاجات تستهلك بالانتفاع، العصير ده محطوط في كوباية، العصير يفنى بالانتفاع ويستهلك هنشربه، انما الكوباية زي ما هي مش كده؟
عينها
ثابتة، عينها ثابتة، يبقى يصح إعارة الكوب، يصح إعارة العصير. واحد يقول لك أعدني يا الكوب، واخد بالك؟ نص ساعة أجيبهولك، مفيش كده، مفيش كده. علم العصير خد الكوبايه اشرب العصير واديك الكوبايه، انما العصير هذا يفنى بالانتفاع به. مما مع بقاء عينه، كل ما يمكن ندفع به مع بقاء عينه. اشترط في العارية ألا تفنى ألا تستهلك بالانتفاع، انتفع بها مع بقاء عينه. يقول جاز في عارضه، كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز في عارضه إذا كانت منافعه آثار. ده شرط ثالث بيشترط. يبقى أول شرط في العارية هي عم شيخ
أن يكون يجوز
الانتفاع بها، أو أن يجوز الانتفاع بها شرعا، يكون الانتفاع بها مباح. ثاني شرط
ألا ينفذ،
ألا يستهلك بالانتفاع، ينتفع بها مع بقاء عينها. ثالث شرط يقول إيه؟ أن تكون منافعها آثارا. يعني إيه منافعها آثارا؟ يعني الكوب ده منافعه أثر، بتنتفع بتحط في مية وفي بتاع، ماشي؟ إنما في أشياء منافعها أعيان. الشجرة منفعتها أثر ولا عين؟ ثمرة. يبقى عين. الشاة منفعتها أثر ولا عين؟ عين. اللبن. ماشي؟ هو يقول لك لا، هذه الأشياء لا تعار. أمال إيه اللي يعار؟ ما كانت منفعته إيه؟ أثر، أثر تنتفع به ما بقى عينه. بتنتفع يعني مثلا كوب بتستعمله، سياره تركبها، والبنزين مش عاريه، السياره عاريه والبنزين هيفا، جيد. انما لان البنزين ها يفنى واستهلك بالانتفاع، انما السياره زي ما هي، مش كده؟ حاجه من تطبيقات الناس المعاصره، انبوبه البوتاجاز، انبوبه درجه بتخلص بيخبط عليك يقول لك ايه؟ اديني الانبوبه، مش كده؟ اديها له فيها غاز. الانبوبه عاريه، جسم المعدني عاريه، الغاز الاسطوانه عاريه، الغاز هيبه، خلاص؟ هيبه. فهنا يقول لابد ان تكون منافع الشيء المعار اثارا. المعتمد في المذهب انه يصح ايضا ان يعار ما كانت منافعه أعيان. هذا هو الصحيح في المذهب، معتمد. الأمر غير مقتصر على ما كانت منافعه أثر. صح عارض ما كانت منافعه أعيان، كالشجرة منفعتها الثمرة، كالشاة منفعتها اللبن. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم المنيحة اللقحة الصفي. نعم المنيحة اللقحة الصفي، منحة الشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. نعم المنيحة اللقحة الصفي. اللقحة يعني الناقة القريبة العهد بالولادة، والصفي يعني غزيرة اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية يقول: نعم الصدقة اللقحة المنيحة اللقحة الصفي منحة. يعني منحة المنحة أو المنيحة أن يعير الإنسان شاة أو ناقة أو بقرة لإنسان آخر ينتفع بها بوبرها وبصوفها وبلبنها، ورقبت هذه الشاة أو هذه الناقة منه صاحبها. يعني يديله يقول له خد البقرة دي خليها عندك، اشرب من لبنها وانتفع بها كما شئت، في البقرة بتاعتك. هذه اسمها منحة أو منحة، نوع من أنواع الصدقات النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في أكثر من حديث. طبعا هذا اختفى، مش كده؟ النهارده الذي يعير إنسانا فحلا يطلب منه الأجر، مع أن هذا ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسل الفحل، هذا حرام. فما بالك بإنسان بقى مش بيعير فحل يوم ولا حاجه، ده بيقول له خد هذه البقره خليها عندك ايام اثنين، يوم اثنين، 10 شهر، سنه، ابقيها عندك، انتفع بلبنها. هذه اشياء انتفع بصرفها ولبنها، لكنها ملك. هذا نوع من انواع الصدقات، فهذه عاريه، هذه عاريه. ومنافعها اثار ولا اعيان؟ اعيان لبن. فاذا هذا يدل على جواز اعاره ما كانت منافعه أعيانا، ما كانت منافعه أعيانا. أيضا في حديث في صحيح مسلم قيل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الإبل فقع قال حلوها على الماء وإعارة دويها وإعارة فحلها ومنيحتها. إذا هنا الفحل منفعته أثر العين عين، والمنيحة منفعتها كما قلنا لها عين، النبي صلى الله عليه وسلم سماها عليها، قال وإعارة فحلها وإعارة منيحتها. قال وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمبنى، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. هل يشترط في عقد العارية أن يحدد المعير أو المستعير مدة معينة لهذه العارية؟ لا، يجوز أن هو يديله حاجة ويقول له هذه عارية لك مدة يوم ومدة يومين، فيجوز أن يتركها مطلقة. تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة، فهي عقد يعني لن نضيق فيه الشرع لأنه مبني على المسامحة، هو عقد الإرفاق، وعقود الإرفاق التوسع يعني يناسبها التوسع في العقد وعدم اشتراط شروط يعني تضيق العقد، لأن هو أصلا عقد مبني على المسامحة والإرفاق. إذا كان العارية عجوز مطلقة أو مقيدة حتى، فاعلم أنه يجوز للمعير أن يرجع فيها في أي وقت، فهي عقد جائز ولا لازم؟ جائز. وجعلنا العارية عقد لازم لم يقدم الناس على الإعارة، نقول له خلي بالك أنت قلت له هديها لك 10 أيام ما ينفعش خلاص ترجع. طب أنا احتجتها، لا ما عندي ملك، ما خلاص ما ينفعش ترجع. يبقى إذا الناس بتحجم عن هذه المكرومة، فلذلك عامة أهل العلم يقولون عليه عقد جائز وتجوز مطلقة، ويجوز للمعير أن يرجع فيها في أي وقت إلا إذا ترتب على الرجوع ضرر، اللحوق ضرر على المستعير، كان يعيره سلاحا للغزو، وبعدين يجي عند اللقاء الصفين يقول له ايه؟ انا عايز سلاحي، ده واحد نفع، خد بالك، يديله السلاح يقول له خد هذا السلاح اغزو به في سبيل الله، عاريه مؤمنه. وبعدين يجي في وقت التقاء الصفين وقت المعمعه ويقول له اعطيني سلاحي، عليه عقد جائز. لا، هذا الحكم ضرر بالايه؟ بالمستعين، فلا يجوز لك ان ترجع في هذه الحاله. العلماء ضربوا امثله، قالوا مثلا ان يعيره ارضا ليدفن فيها مسلما. يعيره ارضا ليدفن فيها مسلما، قالوا فلا يحق له ان يرجع الا بعد ان يندرس اثر هذا المسلم، بعد ان يتحلل تماما، لان المسلم الذي يدفن في بقعه من الارض وقف عليه الى ان حكر وحجر عليه الى ان تندرس اثره. جيد؟ فهذا ايضا من نوع العاريه الذي لا يجوز ان يرجع فيه، ان يعيره ثوبا ليصلي فلا يجوز ان يرجع فيه حتى يصلي. هذه الصور لا يجوز للمعير ان يرجع فيها الا بعد انتفاء المستعير للحوق الضرر عند الرجوع للمستعير. في بعض الاحوال اذا قلنا انه لا يجوز لك ان ترجع، يجوز له ان يتقاضى اجره. يعني احنا قلنا المعير بالقاعده الاصليه، المعير له ان يرجع في العاريه ضغط ما يشاء، الا اذا لحق ضرر بالمستعير اذا يعني اعاد له العاريه في هذا الوقت. ففي هذه الحاله لا يجوز له ان يرجع. في بعض الاحوال نقول له لا يجوز لك ان ترجع، لان هذا يؤدي الى لحوق ضرر بالمستعير، لكن نقول للمستعير اعطيه اجره. هو الان العقد يتحول من عاريه الى إجارة. في بعض الاحوال لا يستحق الاجر اذا كان يعني منح هذا الشيء او اعارته واجب عليه في هذا الوقت، كمثلا لو عاره ثوبا ليصلي او سلاحا ليغزو والتقى الصفان، في هذه الحالة لا يجوز له أن يرجع ولا يجوز له أن يطالب بأجرة. أما في بعض الصور الأخرى فيجوز له أن يعني يطالب بالأجرة ولا يجوز له أن يرجع. قال تجوز العليه مطلقا مقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقال صلى الله عليه وسلم لما استعار أدروعا من صفوان بن أمية قال له صفوان أغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. فالعارية مضمونة على المستعير إلا ولو بلا تفضيلة، ولو بلا تفضيلة، ده معنى أنها معلنة مضمونة على المستعير ولو بلا تفضيلة، ولو لم يفضل، إذا تلفت يجب عليه أن يضمنها لصاحبها إلا إذا تلفت في الاستعمال المأذون فيه. يعني استعار بقرة للحرث أو استعار بقرة للسقيف فعلها بسرعة وهي تدور وقعت في البئر فتلفت وهي عالية. النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عليكم مضمون، هل يضمنها؟ لا، لأنها تلفت بعين المأذون فيه والإذن الشرعي ينافي الضمان. طب إمتى يضمنها؟ لو فرط، طبعا لو فرط بلا كلام يضمن، أو تلفت بلا تفريط وفي شيء غير ما أذن له فيه، سرق، حطيته في الحظيرة سرق. هنا تلفت بفعله تفليت منه؟ لا، لم يفضل في حرصه لكنها صلح يضمن الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم بالعارية مضمون. خلي بالك الشرع قال لا ضمان على المؤتمن وجعل الضمان على المستعير ولو بلا تفريط. طب ليه؟ قالوا لأن الناس لو ضمنوا في الأمانات لم تنعوا عن قبول الأمانات، ولو لم يضمنوا في العارية لم تنعوا عن دفع العارية. إن أنا هديك الحاجة وهديك وبعدين تقول لي تلفت مالكش حاجة، يبقى كده مش هدي حاجة لحد، مش كده؟ فعلشان الشرع يحث الناس على قبول الأمانات رفع عنهم كلفة الضمان، وعلشان يؤمنك ويدفعك إلى دفع الأشياء ينتفع بها اخوانك المسلمين جعلها مضمونة لك. هذه من حكمة يعني هذا الحكم. فالعارية مضمونة ولو بلا تفريط إلا إذا تلف بعين الشيء المأذون فيه، في هذه الحالة فإنها يعني لا تضمن. هناك حالات أخرى لن نذكرها حتى هنا. قال فصل ومن غصب مالا لأحد لزمه رده. كلمنا على غصب، من غصب مالا لأحد لزمه رده وغرش نقصه أجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل. من غصب مالا لأحد لزمه رده، الغصب معناه الاستيلاء على حق الغير عدوانا، استيلاء على حق الغير عدوانا. كلمة استلاف تنبئ عن القهر والغلبة، بأخذ الشيء على وجه القهر والغلبة، مش أخذ خلصة، أخذ خلصة من حرز المثل اسمه سرقة، فده أخذ على وجه القهر والغلبة، هذا هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا. الغصب حرام بالإجماع، معلوم من الدين بالضرورة حرمته، حتى أن بعض الأئمة نقل اتفاق على أن من استحل غصب شيء فيكفر بذلك. والإمام العز بن عبد السلام رحمه الله ينقل الإجماع على أن غصب الحبة أو سرقتها كبيرة من الكبائر. حبة غصبها أخذوها على وجه القهر والاستيلاء أو سرقتها هذا يعني من الكبائر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها من غصب مالا لأحد لزمه رده مهما كان هذا المال يعني تافها. يبقى أول شيء يلزمه أن يرد هذا المال. طبعا المقصود بالمال هنا المال المعتبر شرعا، أما ما لا يعني متقوم شرعا فلا حرمة له. يعني واحد أخذ على وجه القهر والغلبة آلت له وأتلفها لا يضمن شرعا، لا يضمن خلاص، أخذ شيئا محرما وأتلفه لا يضمن. المقصود بالمال المتقوم شرعا. يبقى أول شيء يلزمه رده، يلزمه رد عين المرسوم. أنت أخذت هذا الهاتف فرده بعينه، ما يقولش طب أنا عاوز أديله ثمنه، هذا ليس هو مش هيبيعه لك بالإكرام. جميل، يبقى يلزمه رده بعينه أول شيء. تاني حاجة وأرش نقص، أرش نقص المقصود أرش نقص الصفة أو نقص العين. يعني لو نقص هذا الشيء المرسوم وهو في يد الغاصب يلزمه أن يدفع قيمة هذا النقص تعويضا لصاحب العين المقصود. والمقصود بالنقص هنا نقص العين أو نقص الصفة. يعني لو غصب منه بقرة سمينة فهزلت في يد الغاصب، جه رجع حاله ورجع حاله كده إيه؟ صفيفة كده ونحيفة، نقول له يلزمك مع رد عين البقرة أن ترد أرش نقصها. الفرق بقى بين دي كانت 700 كيلو وأنت رجعتها له 400 كيلو. الفرق بين ثمنها 700 كيلو وثمنها 400 كيلو كام؟ قد كده بقى، تردها وترد معاها الثمن. أرش النقص، يعني تعويض قيمة النقص. جيد؟ أو النوع الثاني من الأرش، أرش النقص الصفة أو نقص العين، إن جزء منها نقص رجعها له مقطوعة مثلا في جزء معين من الجزئين، ففي هذه الحالة يلزمه أيضا أرش نقص العين. فلما يقول أرش نقصه يقصد نقص الإيه؟ الصفة أو نقص العين. غصب منه سيارة كانت جديدة رجعها له متهالكة، يبقى هذا نقص صفر، يبقى يلزمه رد السيارة وأرش نقص صفر. أو رجعها له في مثلا الاستبن بتاعها مش موجود وفي جزء من العربية مكسور تالف، يبقى يلزمه نقص العين أيضا، أرش نقص العين. طيب في حاجة تانية اسمها نقص القيمة، يعني ثالثا نقص القيمة. ليه نقص القيمة؟ لما غصبها كان سعرها 100,000، لما جه رجعها النهاردة سعرها 80,000، هل يضمن نقص القيمة؟ المعتمد في المذهب أنه لا يضمن. لما؟ قالوا لأن نقص القيمة، نقص القيمة غير راجع لعمل الغاصب، وإنما هو راجع لتقلب السعر، وتقلب السعر سببه بإعراض الناس عن السلع، عدم رغبتهم، قلة رغبتهم فيه، فهذا شيء لا يتحمله الغاصب. وفي وجه وقول بعض أهل العلم أنه قالوا يتحمل أيضا نقص القيمة، لأن نقص القيمة يعني بمنزلة المال، السعر يترجم في النهاية إلى مال، فنقص السعر أنت رجعتها دلوقتي بقت ب 80,000، وأنت واخدها لما كانت ب 100,000، 20,000 دول هذا مال، نقص السعر هذا أمر يعني معتبر. فبعض أهل العلم قال لا يضمن أيضا نقص القيمة، لكن المعتمد في المذهب أنه لا يضمن، أنه لا يضمن. فأول شيء يرده هو عين المصر، ثم قال بعد ذلك رش نقصه وأجرة مثله. الموضوع بقى مش موضوع إن هو يرد العين المقصومة فقط، ده يرد العلم المغصوبة ويعوض المغصوب منه عن أي نقص في عينها أو صفتها، وأيضا يرد أجرة مثلها. يعني أجرة مثلها دي، تعالى أنت واخد السيارة دي غصب، قعدت معاك قد إيه عبال ما رجعتها؟ شهر. تدفع أجرتها لمدة شهر. تتأجر بكام في اليوم؟ ب 200 جنيه. يبقى 200 في 30 6000، يبقى ترجع معاها 6000 جنيه أجرة. أجرة مثل. يعني أجرة مثل؟ أجرة مثل هذه السيارة. طيب مين يحددها؟ المغصوب منه؟ لا. الغاصب؟ لا. حكم بينهما من أهل الخبرة. نجيب واحد تخصص في هذا الأمر، نقول له أجرة مثل هذه السيارة كم في اليوم؟ في هذا الوقت؟ يوم 200 جنيه، 250 جنيه. إذا هذا الذي يقضى به. يبقى إذا هيرد عين المغصوب ويرد عرش نقصه ويرد بعد ذلك أجرة مثله، ثم عليه التوبة بينه وبين الله جل وعلا. قال فإن تلف، يعني المغصوب تلف مش عارف يروح، ضمنه بمثله إن كان له مثل، أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كان من يوم القصف إلى يوم التلف. هناك أشياء كما قلنا مثلية، وهناك أشياء غير مثلية. إذا كان الشيء المغصوب مثلي له ما يمثله في السوق من غير تفاوت، يعني له يعني أثر بينه وبين الشيء المغصوب، يبقى يرد مثله. الآن الأشياء المصنوعة مثلية، لأن لا تفاوت بينها. يعني مثلا هاتف من النوع الفلاني غصب منه وتلف، نقول له رد إيه؟ رد مثله، يعني لا تفاوت. طيب لم يجد مثله، أو كان هذا الشيء أصلا غير مثلي، غير مثلي، يبقى في هذه الحالة نقول له رد إيه؟ القيمة. طب هو قيمته بتختلف، لما هو يعني يوم الغصب، يوم الغصب كان ب100,000، ثم بعد ذلك السعر ارتفع، ثم بعد ذلك انخفض وتغير وهكذا. يبقى كيف نضبط القيمة؟ يقول لك أكثر ما كانت القيمة من يوم الغصب إلى يوم الرد.
أعلى سعر.
أعلى سعر، لماذا؟ لأنه في كل لحظة مطالب بأن يرد هذا المغصوب. لما كانت ب100,000 أول ما وصلتها كنت مطالب بردها. يبقى كنت مطالب، وهي تلفت يبقى كنت مطالب برد قيمتها اللي هي 100,000. ولما السعر زاد وبقت 120,000 كنت مطالب بردها. ولما قل وبقى 80,000 كنت مطالب بردها. طب خليه يرد انه اكثر ما كان من يوم الغصب الى يوم الرد، لانك فوتت على 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 صاحب شيء مغصوب هذا الشيء لما كانت قيمته مرتفعه. قال بعد ذلك فصل، والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. فصل في الشفعة، فصل في الشفعة، هينتهي طيب بإذن الله الشفعة. قال الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، في كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره، وفي الثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. يقول الشفعة واجبة، الشفعة لغة من الشفع ضد الوزن، كأن الشفيع قد جعل نفسه شفعا بعدما كان واحدا، لما ضم صوته إلى صوت الآخر. ده معنى الشفعة في اللغة. أما في الاصطلاح فيقول حق تملك قهري، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث، يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض، بعوض فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر. حق، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض، فيما ملك بعوض فيما ملك به لدفع الضرر، أو فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر. يعني الكلام ده حق تملك قهري يسقط للشريك القديم. عندي زيد ومحمد شركاء في هذه الأرض، لكل واحد منهما النصف، زيد ومحمد. جاء عمرو واشترى من زيد نصيبه في الأرض دون أن يعلم محمد، فيجيء محمد يقول له لا، أنت كيف تبيع له قبل أن تخبرني؟ أنا شريك ولي حق السفر. فيثبت له حق التملك قهرا على زيد وعلى عمرو. يبقى رغما عن زيد ورغما عن عمرو يثبت له حق تملك الجزء الذي بيع بما بيع لي. انت بعت له نص الارض بكام؟ 500,000. انا هاخدها ب 500,000، ولا يملك الاخر ان لا يملك زيد ان يعني يمتنع عن البيع، ولا يملك عمرو ان يتمسك بما اشترى. هذا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم اللي هو مين هنا؟ محمد، على الشريك الحادث، على الشريك الحادث اللي هو شريك دين اللي دخل بينهم، بما ملك او بما ملك بعوض. يبقى اذا كان هذه الارض انتقلت من الشريك الحادث لا بعقد معاوضه انما هبه بلا شفعة، يشترط ان يكون النصيب هذا قد انتقل الى الشريك الحادث بعقد معاوضه. يعني بعهول زيد بعقد، ده اسمه عقد معاوضه، بعقد معاوضه. انما زيد وهبه اياه مفيش شفعة. ايه ما تقولوش انا اقول الشفعة تهي كليه، مفيش حاجه اسمها كده، واخد بالك؟ يبقى لازم يكون يعني اللي كان يتكلم في حقه في الشفعة لابد ان يكون هذا الجزء خرج من ملك شريكه الى اخر، الى الشريك الحادث بعقد معاوضه، بعقد معاوضه زي البيع وزي المهر كما سياتي. لان الزواج عقد ايه؟ عقد معاوضه، عقد معاوضه، خلاص؟ فيقول فيما ملك بعوض بما ملك به السعر الذي تملك به الشريك الحادث هذا الجزء لدفع الضرر. ضرر ايه؟ عند الشافعية والجمهور الضرر هنا ضرر تكلف القسمة ومهلة القسمة والمرافق الجديدة مع الشريك الحادث. والله انا وانت شركاء في هذه الارض على المشاعر، لما انت بعت النص بتاعك لشريك حادث هيجي يقول لي بقى ايه؟ نقسم ونعمل، واخد بالك؟ وهذه فيها مؤنه وفيها تكلفه وانا لا اريد ذلك، فهذا ضرر، ضرر القسمه، مهله القسمه والرفق الجديده، هذا ضرر يدفع عند الجمهور بحق الشفع. عند الحنفيه وهو وجه عند الشافعيه ان الضرر المدفوع هو ضرر سوء المشاركه، ولذلك هم يوسعون الامر في باب الشفعة ويقولون بها في الصور، يقول بها الشافعية والجمهور. الغاية هذا هو معنى التعريف، حق التملك القهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر. فهمنا التعريف؟ يقول بعد ذلك الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. الأصل في ثبوت حق الشفعة، الشفعة على خلاف الأصل، الشفعة على خلاف ما ثبت من أصول شرعية، لأن الإنسان له أن يتصرف في ماله كيفما شاء، مش كده؟ هذه أرضي أنا أبيعها لك أبيعها لغيرك، هذا أمر يرجع إلي. لكن الشرع يقول لك لا، أنت مجبر الآن تبيع، أن تبيع لشريك، يبقى هذا على خلاف القاعدة الأصلية. طب احنا جبنا الشفعة منين؟ طالما انها على خلاف القاعدة الأصلية جئنا بها من الأدلة الشرعية التي قررت منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، قال فإذا وقعت الحدود أو صرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود أو صرفت وصرفت الطرق فلا شفعة. أيضا في الحديث الذي في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم الشفعة فيما لم يقسم فيما لم يقسم من ربعة وأرض وحائط. الحائط معناه عنده البستان. فيقول هنا الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. يعني إيه بالخلطة دون الجوار؟ واجبة فيما اختلطت أنصبة الشركاء فيه، يعني كانوا شركاء فيه على المشاعر، كما قلنا أرض أنا وأنت شركاء فيه على المشاعر، نصيبي غير متميز من نصيب، مش معروف أنا فين النص بتاعي في النص بتاع حضرتك، ها؟ إحنا شركاء على المشاعر، أنا ليه 50% وأنت ليه 50%، يبقى لما هذه الأرض تسند يبقى أنا ليه 50% من الحصاد وانت لك 50% من الحصاد، لكن لم نميز انا فين ارضي فين ارضي. ده اسمه شيوع الحق، حق ما شاء دي خلطه. انما الجوار ان احنا نقسم، انت تاخد بقى الجهه الشرقيه تاخد الجهه الارضيه، وبيننا حدود واحنا شركاء في هذه الارض، لكن ارضي متميزه عن ارضك وبينهما حدود. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فيقول هنا واجبة بالخلطة دون الجوار. فإذا الشفعة عند الشافعية والجمهور واجبة فينا فيما لم تصرف فيه الطرق وتحد فيه الحدود، فيما يشترك فيه الشركاء على المشاريع. أما إذا كانت الشركة ليست على المشاع فلا شفعة. يبقى إذا راجل بيته جنب بيت حضرتك وأنت بتبيع بيتك يقول لك شفعة على الشعر. مذهب الشافعي مفيش شفعة. إن كان مذهب الحنفية هو المعمول به أن له الشفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جار أو لابس قبيح.
طب هم كانوا في بيت واحد شفعة؟
ده في بيت واحد حقهم على المشاع ولا لا؟ ولا
لا كل واحد بشقة بس المنافع المشتركة في السلم.
المنافع المشتركة على وجه عند الشافعية وهو أيضا موافق مذهب الحنفية أن 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 فيه شفعة، هذا مختار ابن القيم. لكن مذهب الشافعية لا شفعة، شرطة بجوار شرطة لا شفعة. قال دون الجوار واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم ودون ما لا ينقسم. بدا شرط تاني في المأخوذ بالشفعة لابد ان هو يكون مما ينقسم، اما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. يعني انا وانت شركاء في حجرة صغيرة وانا بعت نصيبي لا شفعة لك. هنا الضرر انا ساتضرر باحضار شريك جديد من ناحية سوء المشاركة والجوار، مش كده؟ هجيب لي شريك جديد في هذه الغرفة الصغيرة يشاركني فيها وأنا يعني لا أعرفه، هذا سيؤدي وربما يؤدي إلى ضرر المشاركة والجوار، لكن هذا الضرر مش هو الضرر الذي يعني أناط به الشافعية مسألة الشفعة، إنما قالوا العلة لسمو الشفعة ليس دفع ضرر المشاركة وإنما دفع ضرر الايه؟ فاكرين؟ القسم دفع ضرر القسم. هجيب شريك جديد يقول لي اقسمه وهذا فيه مؤنة فيه يعني كلفة فممكن يفسد علي الأمر فدفع هذا الضرر بالشفعة. طب إذا كان شيء لا ينقسم يبقى لا ضرر عند الشافعية كده، إذا كان شيء لا ينقسم أصلا يبقى هنا لا معنى لدفع ضرر القسمة بثبوت الشفعة يبقى لا شفعة. فهمتم؟ فلذلك قال فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. على مذهب الحنفية بقى اللي قالوا ان العلة دفع ضرر سوء المشاركة والجوار يبقى الذي لا ينقسم اولى بثبوت الشفعة فيه. مش كده؟ بقولها صغيرة. احتمال سوء المشاركة والجوار فيها ايه؟ اكبر وبالتالي فيها شفعة عند الحنفية. الضرر المدفوع بالشفعة عند الشافعية ضرر القسم يبقى ما لا يقصى اللي هي الحجرة الصغيرة لا ليس فيه شفعة. فهمت؟ فلذلك يقول فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقصر من حائض من أرض أو رفع أو حائض أرض أو حائض الأرض رفع البيت والحائض المستان هذه كلها عقارات، والعقارات لا تنقل، لم تثبت الشفعة شرعا إلا في مثل هذه الأمور العقارات. ليس عندنا دليل على ثبوت الشفعة فيما لا فيما ينقل. وأيضا معنى الشفعة مش موجود فيما ينقل، لأن ما ينقل هياخد شريك الحديث ويمشي خلاص انتهت القضية، مش كده؟ يبقى لا ضرر. ولذلك العلماء يقولون ما لا ينقل لا شفعة فيه. ما ينقل ما ينقل استغفر الله ما ينقل لا شفعة فيه. قال في الثمن الذي وقع عليه البيع، الشفعة حق الشريك القديم بالثمن الذي وقع عليه البيع. أنا بعت نصف الأرض ب50,000، أنت الشريك القديم أنت أول بالشفعة. نعم. يبقى أنت تاخدها بكام؟ كما بعتها، وإلا فاتركني أبيعها بهذا الثمن الذي وقع عليه البيع. قال وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها هي على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقار. الشفعة كحل العقار، زي ما البعير كده يكون مربوط وبعدين العقار يحل، الرباط بتاعه يتفك ويكون بعيرا يشكر فيعمل ايه؟ لو ما لحقتوش يجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفعة كحل العقار، أول ما تعرف إن شريكك باع تطلب الشفعة، فإن تمهلت وتأخرت بلا عذر معتبر فلا شفعة لك، لأن سكوتك يدل على الرضا وإعراضك عن يعني هذا الحق، يبقى اصبر خلاص. يبقى الشفعة على الفور، أنت عرفت إن الشريك باع طلبت بالشفعة ولا لا؟ طلبت فورا، ما كانش موجود أخبار الحاكم أو القاضي أن شريكي باع وأنا أردت فأنا أريد الشفعة، أريد حقي، لكن تمهلت وتأخرت بلا عذر يبقى لا شفعة لك. قال فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت، لأن التأخير علامة على الرضا وعلى التنازل عن هذا الحق. اشترط أيضا الشروط المهمة أن يأخذ الشفيع كل الحق جميعا، الجزء المباع الشخص المباع بالشفعة. ما ينفعش يقول له انت بعت نص الارض من غير ما تقول لي انا شفيع، انا لي حق الشفعه، انا هاخد ربعها. لا، اما ان تاخذها كلها وتتركها كلها حتى لا تلحق الضرر بالشريك، لان هو ممكن انت تاخد ربعها وبعدها ما يتباعش او قيمته تقل، يبقى لك حق الشفعه على العين والراس، تاخذ كل الشخص المباع الجزء المباع. اشترط ايضا ان يكون الماخوذ، قلنا ماخوذ بعقد معاوضه. قال بعد ذلك اذا تزوج امراه على شخص اخذه الشفيع بمهر المثل. اذا تزوج ايه اللي دخل الزواج في الموضوع؟ ما الزواج بهذه الشفعه؟ هو بيقول اذا تزوج امراه على شخص اخذه الشفيع بمهر المثل، يعني ايه؟ رجل تزوج امراه وجعل مهرها جزءه أو جزءا مما يمتلك في هذه الأرض التي يشاركه فيها غيره على المشاعر. يقول لها أنت مهرك أنا ليا نص الأرض دي أشارك فيها زي على المشاعر، فمهرك هو نصف هذه الأرض. هنا الشفعي يقول لها أنا هاخدها أنا، هو أنت بعت الأرض ما ده بيع، ده عقد معاوضة، الزواج معاوضة، عقد معاوضة على بضع، مهر مقابل بضع، جيد؟ يعني ده توصيف فقهي يعني، خلاص؟ فهو الآن دفع هذه الأرض كما يأتي شفعي يقول له حقي أنا حق الشفعة إن ياخذ الأرض. طب إيه ثمن المثل هنا؟ إحنا قلنا الثمن الذي وقع للبيع، الثمن هنا غير معروف، بنقول ثمن المثل هنا مهر المثل، في الحالة الأولى هو باع، بعت الكلب 50,000، أنا هديك 50,000 واخد الأرض. طب في الحالة دي أعطاها الأرض مهرا، هنقول له خد الأرض أنت بكام؟ بمهر المثل. هذه مهرها قد إيه؟ مثل هذه، مهر مثلها، إخواتها ونساء يعني عائلتها ومن في طبقتها مهرهم قد إيه؟ 50,000، 60,000، 70,000، 100,000، يبقى تأخذ أنت هذا الشخص بهذا القدر اللي هو مهر المثل. قال وإن كان الشفعاء مش المرأة ياخذ الأرض،
نعم الزوجة
ها؟
هو له حق إنه ياخذ أي واحد، أي واحدة فيه يعني المرأة أو ال
لا مش ياخذ المرأة، هو مش شركاء في المرأة، مش شركاء في الأرض، هو شريك محمد وزيد شركاء في الأرض، كل واحد له نصف هذه الأرض. جاء محمد أراد أن يتزوج معهوش مال، فقال للمرأة أعطيك نصف هذه الأرض مهر زيد شريك، فيأخذ نصف الأرض بحق الشفعة ويعطي المرأة أو يعطي بها الرجل، هو يعطي المرأة مهر المثل، لازم مهرها هيروح يعطيها مهر إيه؟ المثل، المرأة لا تسعى
هو حظ عشان يطلع مهرها قليل ياخد
مهرها.
شيخ لو كان المهر أقل من
بمهر المثل أي كان بمهر المثل. قال وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر، إن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر أموالك، إذا كان هذه الأرض فيها أكثر من شريك زيد ومحمد وعمر، تعبان معنا الأخ زيد، جاء زيد وباع له ربع الأرض، زيد له ربع، محمد له ربع، وعمر له نصف، فجي زيد وباع ربع هذه الأرض لشخص آخر، محمد وعمر شركاء قالوا لا احنا لينا حق الشفعة، احنا أولى بهذا الربع، طيب مين فيهم ياخذها؟ يقول لك كل واحد يأخذ بنسبته، كل واحد ياخذ بنسبته، عمرو له نصف ومحمد له الربع، يبقى عمرو له ضعف محمد، يبقى عمرو ياخذ تلتين الربع اللي بيع ومحمد ياخذ التلت، واخد بالك؟ يبقى دي معنى كلمة إذا كان الشفعاء استحقوها، إذا كان الشفعاء جماعة استحقوها يعني استحقوا الشفعة على قدر الأملاك، يعني على قدر حصة في كل واحد منهم، لأن ما نقدرش إن احنا يعني نولي أو نقدم واحدا منهما على الآخر، كل واحد فيهم له حق الشفعة الثاني لكن على قدر حصته.
لأن المدرسة المركز.
لأن زي نسيت وسمح. اكتفي بهذا القدر وقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.
بالعلم بل بالأدب